الحمد لله من الشيطان العليم العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتر من مقدمة هو مقدمة محلية وحربية وعربية. وهذه هذا التفسير يومه الصلاة لن يرجع إلى ما ذكر الله. فلا أقيم تفسيرا آخر في كمال ذلك التفسير. فإن المقدمة العربية ليست إلا سبيل المقدمة الخارجية بالمعنى الخاص، يعني ما يترتب عليه الواجب التسليمان ولا يمكن وجوده خارجان إلا بالإسلام بذلك المقدمة. فأما المقدمة الشرعية فلا معنى لها بمفهومها، فإن المقدمية التي هي بمعنى التوقف ليس أمرا تمام إيجاد التسليم، وإنما للشارع أن يجعل شيئا قيدا في الموجود فيرجع إلى المقدمة الخارجية بالمعنى العام أو الداخلية بالمعنى العام، بمعنى أن القيد خارج للتقيد داخل. لذلك بعد أخذ الشارع شيئا في الماجد قيدان ولم يكون التقيد داخلان لا محالة يكون وجود المأمور به بدونه سهيلا أقلال، لأن لا معنى للإستهالة الشرعية وللتوجه الشرعي. الإستهالة والتوقف ليس من الأمور التي تنالها يد التسليم وهذا ظاهر. فمقدمة الأدلية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر، والمقدمة الشرعية والمقدمة الخارجية أو الداخلية بالمعنى العام. وأما المقدمة العادية فإن أريد بذلك أن العادة جرت على الإسلام بشيء قبل الواجب، وإن لم يكن مترتبا عليه أقلام لم يمكن الإسلام بالواجب من دونه، إلا أن العادة جرت على الإسلام به خارجان، لأن فلا ترتب له على ذلك. هذا لا يحتمل أن يكون واجبا، وأن يكون هنا ملازمة بين وجود الشيء ووجود ما جرت العادة على الإسلام به، وإن لم يكن الواجب مترتبا عليه. لأن في الحديث ليس هذا بمقدمة ولا مما يتوقف عليه الواجب، إذ يمكن وجود الواجب بدونه، وإن من المثلث باختياره يوجد هذا في الخارج مجرد مقدمة اختيارية. وإلا فلا تلقف له أي الواجب على ذلك، كما في مسألة الإطعام مثلا، كانت العادة الخارجية في الإطعام على أن لا يؤخذ الأواني مجردة، وإنما يدعى لشيء تحت الأواني من السنين وغير السنين، إلا لشهرة أو سنين أو غير ذلك، أمر عادي خارجي. فلو فرضنا أنه أمر بالإطعام كما في كفارة اليمين مثلا إطعام عشرة مساكين، لا يجمع عليه الإسلام بهذه المقدمة قطعًا. عند هذا الشيء قطعًا فإنه ليس من مقدمات الإطعام، إنما هو أمر قد جرت به العادة الخارجية. فهذا لا يحتمل أن يكون واجبًا شرعًا من جهة حكم الأكل بالملازمة بين الواجب والمقدمة، فإن هذا ليس بمقدمة ولا مما يترتب عليه وجود الواجب خارجًا. وإن أريد بالمقدمة العادية أن التلقف حاصل بحسب العاقل، إلا أن منشأ التلقف هو العادة، وذلك من جهة أن الشيء من الموجود، وإن كان يمكن عقلا أن يوجد من دون هذه المقدمة، إلا أنه من المحالات العادية. لذلك الطيران مثلا، فلو فرضنا أنه أمر بأن يكون على سطح دار مثلا أو في غرفة أو قابلة، فلا بد بأن في مقدمته أن يكون هناك قلة من الدراجة ليشهد بالقلة من الدراجة بشيء آخر قبل مثلا ياخذ بذلك أو حامل بيت من أهد هذه الأمور. لذلك فإنه يستهل هؤلاء لمن ليس له جناح أن يصير إلى الفوق، والله فهو في نفسه ممكن يمكن الطيران إلى الفوق من دون نفس سلمين أو جعل دراجين أو غير ذلك من جهة الطيران فلا تكفيه، إلا أنه بالنسبة إلى الإنسان صغير، فإن الأرض تجرت على أن الإنسان لا يكون له جناح، فهذا من المستحيل العادي. فيرجع إلى المقدمة العقلية في النتيجة، يعني يستهيل وجود المأمور به من دون هذه المقدمات بالنسبة إلى من لا جناح له ولا يتمكن من الطيران خارجا. من لا يتمكن من الطيران خارجا لا بد له من إيجاد هذا الأمر في الخارج، فهو مقدمة العقلية. آية الأمر مطلقة، بل بالنسبة إلى من يستهيل جهته الطيران خارجا، لأن الآباء أوجبت الاستهالة العقلية. مقتضى الآداء أن الإنسان لا جناح له، ومن لم يكن له جناح لا يمكنه الطيران أقلام، فهذا راجع إلى المقدمات الأخلية. إذن هذا التقسيم يرجع إلى التقسيم الأول، من أن المقدمات التي يتأتي الكلام أنهى في هذا البحث، لأن حكم الأكل بسلوك الملازمة بين وجود الشيء إلى وجوده إما خارجية بالمعنى الأخر أو خارجية بالمعنى العام، وهي الداخلية بالمعنى العام يلزم غير هذا التفصيل ليس هناك تفصيل آخر. قد يقسم المقدمة إلى مقدمة مقارنة بالواجب، لقد تكون مقدمة سابقة على وجود الواجب، لقد تكون المقدمة مقدمة متأخرة. ولذا قال أكثر عنه الشرط أن الشرط قد يكون مقارنا، لقد يكون سابقا، لقد يكون لاحقا، وهذا قد يشرك في المأمور به كما هو محل الكلام، يعني في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب إما مقارنة أو سابقة أو لاحقة، لقد يفرز في غير الواجب مقدمة الوجود أو حكم آخر من الأحكام التكليفية أو الوضعية، ويقع الكلام عن حس كابا لأننا فهمنا في سلوك الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته، فمن ذلك يقسم المقدمات الى الاقسام ليرى ان محل الكلام اي من هذه الاقسام. ذكر بعضهم ان المقدمات يستحيل تاثرها، لذلك فان المقدمه من اجزاء التي تقول لهذا اما مقتض او سبب او شرط، على كل حال فهو دخيل في وجود الشيء، وهذا معنى المقدمة، يعني يتوقف وجوده على وجوده، ولا يكون إلا به. فإذا كان من أجزائه إلا كيف يمكن أن يتأثر، ما أن تأثرا إلا عن المعلوم أمر سهيل، إذ المفروض أن المعلوم مترسه من العلة، ومسبب عن العلة، كيف يمكن أن تكون العلة متأخرة ويكون المعلوم موجودا قبل ذلك؟ فلذلك أشكل عليهم الأمر في المقدمات المتأخرة، فالغسل بالنسبة إلى المستهاجة الغسل المتأخر بناء على القول باشتراط صحة الصوم بوجود ذلك الغسل، أحد الأقوال أن صوم اليوم مشروط بأن تغتسل في الليل مثالي بالنسبة إلى الصلوات العاطية، فلو أن تغتسل في الليل فسل صومه الصابر. كيف يمكن تفسير ذلك؟ أن يكون الموجود مشروطا لأمر متأخر، يعني يكون للأمر المتأخر دخل في صحة الأمر المتقدم، فالصحة معلولة لأمر متأخر، وهذا لا يمكن، إذ لا يعتبر أن يكون الشيء معلولا لما هو غير موجود بل يوجد فيما بعد. وهذا الإشكال بعينه جار في فرائض التشريف على الوضع أيضا، ولذلك استسألوا في ذلك في حس الإجابة عن صحة العقد المتقدم في باب البيع الفضولي، وأن البيع إذا صدر من فضوليين وخرجنا من المال فقد أجازه التزم بالنقد، لأن الملكية إنما تتحقق من جمال الإجازة، لا أن الإجازة تكشف عن الملكية السابقة، فإن الإجازة لها دخل في صحة العقد لا محالة إلا أن تكون تجارة عن تراضي، فالتراضي له دخل في صحة العقد، فكيف يمكن أن يحكم بصحة العقد السابقة؟ والمفروض أن الإجازة لم تكن متحققة حال العقد، وإنما وجدت بعد ذلك الأمر المتأخر، كيف يمكن أن يكون تفصيلا في الأمر المتقدم وهو صحة البيع أو غير البيع، بل من المعاملات ومن العقود. صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن هذا الإشكال لا يكتفي بالشبه المتأخر، بل كما يجري في الشبه المتأخر كذلك يجري في الشبه المتقدم، وذلك من جهة أن العلة والمعلول إن كان بينهما تقدم وتأخر، إلا أن هذا التقدم والتأخر تقدم وتأخر في الرسل، بمعنى أنه وجد فوجد تقلل الفاظ، هذا مترتب عليه ووجوده مترتب من وجود العلة يعني وجود المعلول، وهذا التأخر الرسمي الذي هو متحقق في موارد العلة والمعلول لا بد معه من المقارنة الزمانية، ولجان لا تجاد ولا مناقضة، يمكن أن يقال من الإلة والمعلول لقد المعلول ليس بينهما تقدم وتأخر يعني زمانان، وبينهما تقدم وتأخر يعني رتبتان، لا بد من أن يكون المعلول متأخرا عن الإلة رتبتان، ولكن مع ذلك لا بد أن يقارنها زمانا، وذلك لسهالة الانتقاد بين العلة والمعلول خارجان غير قابلين، لا يمكن أن يكون المعلول موجودا ولا وجود للعلة، كذلك لا يمكن أن تكون العلة موجودة ولا وجود للمعلول، فإذا قام الأمر كذلك أن العلة والمعلول لا بد من تقارنهما في الزمان، وإن كانت العلة صادقة على المعلول في الرسل، إذن كما يمكن لا يمكن التأثر الشر لأنه من أجزاء العلة، لا يمكن التقدم الشر إذن، فإنه من أجزاء العلة، وقد خرجنا أن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول تماما، فالإشكال الجاري في الشرط المتأخر جار في الشرط المتقدم، إذن الشرط لا بد من أن يكون مقارنا دائما، ولأجل ذلك إذن أرجع قدس الله نفسه الكريم في المأمور به إلى الهوس إلى الشرط المقابل، أن الشرط لا بد من أن يكون مقارنا كما يستهل تأثره بلا يمكن أن يكون المشرك موجودا والشرك ليس بموجود، فذلك لا يمكن الآن أن يكون الشرك موجودا ولا وجود للمشرك، فإن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلوم، وهذا الكلام لا بد من أن يعد من الغرائب. وذلك فإن الذي لا يمكن أن يتخلف عن المعلوم ويتقارن زمانا إنما هو الجزء الأخير من العلة التامة، لا كل ما له دخل في وجود الشيء حتى ما يكون من قبيل المعد ومن قبيل الشرائط. الشرائط تقدمها على المحدود خارجا حتى في الامور التكوينيه من قوله الواجهات، لا اشكال ان وجود عادات على نبينا صلى الله عليه السلام من مقدمات وجود البشر في هذا اليوم، هذا يشتغل ان يكون الوجودان مقابلين لزمانات. كل موجود بحسب وجوده ينتهي الى سلسلته، لا يعلم انتهاء السلسله في اكثر الموجودات الا الله تبارك وتعالى. الثمر الموجود فعلا لا بد من ان يكون من شجر، هذا الشجر من نواه لتلك النواه من شجر واجبه، كل ذلك من محبه لوجود هذا الثمر. وهكذا في الحيوانات وغير الحيوانات، الامور التكوينيه لا تزال في سلسله الى لهذه الامور امور سابقه من كرمه، ولا باس بذلك، فان الوجود الاول يكون معدا للوجود الثاني، الوجود الثاني يكون معدا للوجود الثالث هكذا. والمثال الخارجي لهذا مقدمه الحد يحتاج الى سفر والى اي مسافه، لا بد من ان تكون هذه المسافه تدريجيه، يعني طي المسافه ليس امرا دفعيا، فياتي مسافه وهذا ينعدم بعد ذلك، ياتي مسافه ثانيه وهكذا الى ان يصل الى المسجد. فالكون في عرفات مثلا يتلقف على المسجد، ولكن المسجد تدريجي، فهذا امر في التكوينيات من الواجهات فضلا من التكوينيات. فيمكن ان يقال ان الشرائط المتقدمه في الواجهات من هذا القبيل من قبيل المعدات، ولا مانع من ان يكون المعد والشر صادقا في الوجود على المفروض وعلى المثلث الذي لا يمكن تخلف المعلول عن الجزء الاخير من العله التامه غير ممكنين، وليست كل مقدمتين جزءا اخيرا من العله التامه ليقال انه كما لا يمكن التاخر لا يمكن التقدم الى. نعم الجزء الاخير من العله التامه كذلك لا يمكن تاخره عن المعلول ولا يمكن تقدمه على المعلول زمانا. وجه المعزين يلزم تخلف المعمول عن علتين، وهذا غير ممكن، لكن هذا مختص بخصوص الجزء الاخير من العله التامه، لا بكل ما يكون مقدمه للشيء حتى ما يكون مقدمه اعجابيه او ما يكون مسجد. فلو قلنا بان الصلاه مثلا مشروطه بنفس الغفلو وبنفس الرجوع وبنفس التيمم كما هو المحتمل، بل هو الازهر، لان الطهاره اسم لنفس هذه الاشياء. نعم الطهاره مقدمه عن هذه الامور، اذا لا مانع من ان يكون الغسل المتقدم شرطا في صحه الصلاه، فيكون من قبيل الاجزاء من قبيل العلل المعده لا من قبيل الجزء الاخير من العله التامه، وهذا ظاهر كما افاده قدس الله نفسه من توسعه الاسلام بالنسبه الى الشرك المتقدمين لا اساس له، بل هذا امر واضح في التكوينيات فضلا عن التكوينيات، وأعجل من ذلك ما فينا من أنه لا مانع من تأثر الذات، فإن المانع إنما يكون فيما إذا كان الشيء في نفسه حركا وبعد ذلك يتأثر هذا بمحصول، وأما إذا كان بوسط تأثر جدا فالشرط لم يتأثر، بل المتأثر هو الشرط بوسط أنه متأثر فالجد لا أن الشرط قد تأثر. وهذا الكلام عجيب وجالب، فإنا لو خرجنا أن الشرك من أجزاء العلة معنى هذا الكلام أن المعدين بلحف أنه معدين العلة، وهذا لا مهدول فيه. كيف لا يكون في هذا مهدول بعدما خرجنا أن المعدين يخرج له من العلة، لأن هذا الجديد من أثرات جديد آخر، كيف يمكن أن يكون الأثر موجوداً والمؤثر غير موجود؟ وما معنى هذا الكلام إن المتأثر بذات تأثره تأثير، يعني إن المعدوم بذات بوم المعدوم لم تأثير لدخله في العلة، وهذا غير معقول. إذن لا بد لنا من التكلم في جواز الشرك، شرك المتأثر وعدمه، ويقع الكلام تارة في شرائط المأمور به ويقرا في شرائط الحكم الأمر وغير الأمر من الأحكام التكليفية والوزية. رضي الله عنه. في هذا الحديث أن الإمام الإمام